بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي البدء في كتاب الصلاة الذي افتتحه المؤلف رحمه الله تعالى بشروط الصلاة التي تشترط لصحة صلاة المسلم. وسيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببقية هذه الشروط وحديثه فيما بعد عن الأركان والواجبات والسنن. يقول العلماء رحمه الله تعالى في التفريق بين الشرط وبين الركن والواجب والمستحب أن الشرط هو الذي لا تصح العبادة إلا به ويكون خارجا عن العبادة، وأما الركن فهو الذي لا تصح العبادة إلا به ويكون جزءا من العبادة. فلو تأملنا في استقبال القبلة مثلا، أو في مواقيت الصلاة، أو في ستر العورة، فإن هذه من شروط الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بها، وهذه الشروط شيء خارج عن الصلاة ليس جزءا منها، بخلاف الركوع والسجود فإن الصلاة لا تصح إلا بهما وهما من جنس العبادة ومن جزئها. وبهذا يفرق المسلم بين ما هو شرط وبين ما هو ركن من أركان الصلاة. فالشرط والركن يشتركان في أن الصلاة لا تصح إلا بهما، ويفترقان في أن الشرط خارج عن ماهية العبادة، وأما الركن فهو جزء من العبادة. وكذلك يفترقان في أن الشرط لا بد من حصوله من أول العبادة إلى آخرها، فستر العورة مثلا لا بد أن يستمر مع المسلم من أول الصلاة إلى آخرها. وأما الركوع وبقية الأركان فإنه ينتهي بانتهاء محله، إذا ركع الإنسان وانتهى من ركوعه انتهى محله ومحله ولا يستمر. فالحاصل في المسلمة أن أركان الصلاة وشروطها تشتركان في أمر واحد، وهو أن الصلاة لا تصح إلا بها. وواجب على المسلم أن يعرف الشروط والأركان والواجبات، لأنه يترتب على كل واحد منها أحكام مستقلة. الواجب هو ما جاء الأمر به ولم يأتي ما يدل على بطلان الصلاة بتركه. فمن واجبات الصلاة مثلا التشهد الأول، فهذا التشهد الأول جاء ما يدل على الأمر به في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا تركه المسلم سهوا فإنه لا تبطل صلاته، وإنما يجبرها بسجود السهو. وهذا هو الفارق بين الواجبات وبين الشروط والأركان. الشروط والأركان لا بد من الإتيان بها، ولا تصح الصلاة عند فقدها سهوا أو عمدا. فلو نسي أن يتوضأ فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا تذكر ذلك. وكذلك لو نسي قراءة الفاتحة في صلاته فإن الصلاة لا تصح، لا بد عليه أن يأتي بها، بخلاف الواجب فإنه إذا فات محله فيجب عليه فقط أن يسجد للسهو في نهاية صلاته. أما السنن والمستحبات فهي ما جاء الترغيب فيها، جاء في الشرع الترغيب فيها ولم يأتي ما يدل على أنها لازمة وأنها واجبة، فيكون يؤجر من فعلها ولا يأثم من تركها. ومن سنن الصلاة مثلا دعاء الاستفتاح، فالمسلم في باب الصلاة لابد أن يفرق بين الشروط والأركان والواجبات والسنن حتى يعلم ما تصح به صلاته وما لا تصح به صلاته. تقدم معنا من شروط الصلاة الطهارة، وتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى في مبحث مستقل، كذلك تقدم معنا الإشارة إلى طهارة المكان والجسد والبدن، وتقدم معنا أيضا شرط ثالث وهو مواقيت الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا في وقتها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا تصح الصلاة قبل وقتها، كما أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. في درسنا هذا سنكمل الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة، وقد وقف بنا الحديث عند الشرط الرابع وهو ستر العورة. قال المؤلف: ومن شروطها، يعني من شروط الصلاة، ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ثم قال رحمه الله: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان، ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. العلماء والفقهاء في باب شروط الصلاة يذكرون من الشروط ستر العورة، والستر في لغة العرب معناه التغطية، والعورة أصلها من العور وهو النقص، وتطلق في لغة العرب على عدة معان، منها سوءة الإنسان، ومنها كل ما يستحيا منه إذا ظهر. وكلمة ستر العورة في كتاب الصلاة المراد بها في كلام العلماء ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم النظر إليه، فما يجب على المسلم أو المسلمة ستره في الصلاة يسميه الفقهاء ستر العورة. وهذا التعبير الذي يعبر به الفقهاء في هذا الباب وهو قولهم ستر العورة، يقول أهل العلم إنه تعبير غير دقيق، وذلك لأن المسلم والمسلمة يجب عليهما في الصلاة أن يسترا العورة وأن يسترا غيرها. فالمرأة في الصلاة يجب عليها أن تستر جسدها كاملا إلا ما استثني، ومن ضمن ما يجب عليها ستره في الصلاة شعرها، وكذلك نحرها، وكذلك ساعدها وساقها، وهذه الأمور هي ليست من العورة عند محارمها، فعند محارمها يجوز لها أن تبدي شعرها، ويجوز لها أن تبدي نحرها وهو موضع القلادة، وكذلك يجوز لها أن يبدو منها الساعد، وأن يبدو منها أطراف القدمين، وكذلك شيء من الساق، يجوز لها إبداء ذلك للمحارم، فهذا ليس من العورة عند محارمها، لكنه في الصلاة مما يجب ستره. ولذلك كان التعبير الدقيق أن يقول المسلم من شروط الصلاة هنا ما يجب على المسلم ستره في صلاة، سواء كان عورة في باب النظر أو لم يكن عورة في باب النظر. فعلى المسلم أن يفهم مراد الفقهاء بقولهم ستر العورة، فستر العورة في باب الصلاة المراد به ما يجب على المسلم، وكذلك ما يجب على المسلمة ستره في صلاته وما لا تصح الصلاة إلا به. والأصل في هذا الباب أنه يستحب للمسلم التزين في صلاته، التزين بستر العورة وبغيرها من الملابس الساترة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية أختي المسلمة هي الدليل الوحيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المختصر. ومراد المؤلف بذكر هذا الدليل بيان أن الأصل في كتاب أو في باب ستر العورة في الصلاة هذه الآية، فإن هذه الآية كما سيأتي معنا إن شاء الله نزلت في امرأة أو في بعض النساء كنا يطفن بالبيت وهم عراه، ويقولن اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، يعني ما بدا منه فلا أحل النظر إليه. فالله سبحانه وتعالى نهى الناس أن يطوفوا عراة ونزلت هذه الآية، والعلماء قالوا هذه الآية نزلت في شأن ستر العورة في الصلاة والتزين للصلاة. فقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أمر للمسلم بأن يتزين لصلاته، والتزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة، يستر العورة ويزيد في ذلك في الزينة التي تجعله يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. المرأة لو تسترت في صلاتها بثوب واحد يستر ما يجب عليها ستر في الصلاة كان ذلك كافيا، ولكن الأفضل أن تصلي في ثلاثة أثواب، تصلي في ثوب في درع وملحفة وثوب سابق، فتلبس من الملابس ما يكون زينة لها في صلاتها بين يدي الله جل وعلا. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كسى نافعا ثوبين، ونافع هذا هو مولاه كان عبدا عنده، فقام نافع يصلي في ثوب واحد فعاب ذلك عليه ابن عمر وقال احذر ذلك فإن الله أحق أن يتجمل له. فهذا التوجيه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلح أن ينبه عليه كثير من الناس اليوم الذين يقدمون إلى الصلاة في ثياب مهنتهم، وهذا جائز ولكنه خلاف الأفضل وخلاف الأولى الذي يعني أراده ربنا سبحانه وتعالى ووجهنا إليه من خلال هذه الآية المتقدمة. قال الحافظ ابن عبد البر أهل العلم يستحبون للواحد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع بثيابه وطيبه وسواكه، ولا سيما إن كان إماما، ولا سيما إن كان إماما. ولا خلاف بين العلماء في أن المصلي مأمور بستر عورته في الصلاة، هذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم، كما لا خلاف بينهم في أنه لو صلى مكشوف العورة مع قدرته على سترها كان آثما وعاصيا بذلك، كان آثما وعاصيا بذلك. والجمهور من أهل العلم يرون أنه لا تصح الصلاة إلا بستر العورة، أو بعبارة أصح ستر ما يجب ستره في الصلاة مع القدرة على ذلك. فلو صلت المرأة وهي كاشفة عن نحرها أو بدا منها ساعدها صلاة منها غير صحيحة، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله ومن شروطها أي الصلاة ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. فمن صلى وهو مكشوف العورة فإن صلاته باطلة، والدليل على ذلك الآية المتقدمة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، فنفى قبول ربنا جل وعلا لهذه الصلاة إذا كانت المرأة بغير خمار، وقوله لا يقبل الله صلاة حائض المراد المرأة البالغة التي تصلح أو يصلح أن يأتي منها الحيض. فالمرأة إذا صلت بغير خمار يعني كاشفة عن رأسها ويظهر منها شعرها فإن الصلاة لا تصح كما دل على ذلك هذا الحديث. فهذا الشاهد من الحديث لا يقبل الله. ووجه الاستشهاد أن الحديث يدل على أن ستر العورة من شروط الصلاة، يدل على أن ستر العورة من شروط الصلاة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله العمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت يعني إذا بلغت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. واللباس الذي يلبسه المسلم في صلاته ويكون ساترا اشترط فيه العلماء شروطا، نبه المؤلف رحمه الله تعالى على شرطين منهما. فالعلماء يشترطون أن يكون هذا الثوب الساتر أن يكون طاهرا غير نجس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلعن عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم صلى الله عليه وسلم سألهم فقال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما أذى. وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب، لا بد أن يكون الثوب والبدن بعيدا عن النجاسة في خلال الصلاة. وهذا الحديث أختي المسلمة يدل على أيضا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من سرعة الاستجابة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يصلون في النعال والصلاة في النعال جائزة، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فمن استطاع أن يصلي أحيانا في نعليه كأن يكون في بيته أو يكون في مكان ليس فيه فرش المسجد مثلا فيصلي في نعليه، فهذا من السنن التي هجرها الناس في هذه الأزمان. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع نعليه في الصلاة بادروا إلى خلع نعالهم في صلاتهم مباشرة، وهذه المبادرة تدل على سرعة استجابتهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يعلموا لماذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، بخلاف ما عليه الناس اليوم من أنهم لا يسارعون في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وبعضهم يكثر من الأسئلة كما هو الحال اليوم في شأن حجاب المرأة، وأن كثير من النساء يرفضن حجاب المرأة ويتساءلن، ومنهم من يقول هذا عادة وليس عبادة، ومنهم من يقول هذا تحجر على المرأة، وإلى آخر ذلك من الأقاويل والتساؤلات التي يقولها كثير من الناس، والتي وجدوا لهم من خلال بعض علماء السوء من يقودهم إلى مثل هذه المؤامرة العظيمة على شرع الله رب العالمين سبحانه. فالناس اليوم ليس عندها استجابة إلا من رحم الله وسرعة استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الشرط الأول أن يكون الثوب الساتر طاهرا غير نجس. فلو صلى إنسان في ثوب نجس وهو يعلم وهو قادر على استبداله فإن صلاته لا تصح، لا بد عليه أن يعيد الصلاة. لكن إذا وقعت النجاسة في ثوبه وصلى وهو لا يعلم بها حتى انتهت صلاته فالصلاة صحيحة ولا يلزمه الإعادة. الشرط الثاني أن يكون الثوب مباحا، ومعنى مباحا أن يكون حلالا، أن يكون هذا الثوب ليس محرما، ليس مسروقا، ليس مغصوبا، ليس منسوجا بشيء حرام. فلا يجوز الصلاة في ثوب محرم عند القدرة على غيره، كالثوب المغصوب أو الثوب المنسوج من جلود السباع أو المنسوج من ذهب أو ما كان من كسب حرام أو ثوب حرير بالنسبة للرجال خاصة. هذا لا يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب محرم. فإن عصى وفعل وصلى في ثوب حرام فإن الصلاة صحيحة لكنه يكون آثما، وهذا قول جماهير أهل العلم. الشرط الثالث أن يكون الثوب صفيقا كثيفا، يعني غير رقيق، فيكون الثوب ساترا لا يصف ما تحته، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في لباس يشف أو يصف أو يبين لون الجلد من ورائه، وهذا باتفاق أهل العلم، لأن لبس هذه الثياب لا يغني المسلم شيئا. إذا لبس الرقيق الشفاف الذي يشف عما تحته لا يجوز له أن يصلي فيه، كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: إن الرجل لا يكتسي وهو عار، يعني الثياب الرقاق. الشرط الرابع أن يكون الثوب واسعا غير ضيق، فلا يصلي المسلم في ثوب أو لباس ضيق يفصل تقاطيع الجسم في مواضع الفتنة. فمن أخطاء المصلين اليوم الصلاة في الثياب الحازقة والضاغطة، وهو مكروه شرعا وطبا لضررها بالبدن، حتى إن بعض الناس يتعذر عليه السجود، يتعذر عليه السجود وهو لابس لمثل هذه الملابس كالبناطيل وغيرها من الأشياء الضيقة التي يصلي فيها بعض الناس اليوم. إذن الواجب على المسلم في حال صلاته أن يصلي في ثوب شرعي متوفر فيه الشروط التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. إذا تبين للمسلم ذلك فإنه يحتاج أن يعرف مقدار العورة من كل مسلم ومن كل إنسان، حتى يتعرف ما هي الأشياء التي يجب عليه، أو ما هو الجزء من الجسد الذي يجب عليه أن يستره في صلاته. والمؤلف رحمه الله ذكر لنا أن العورة، أو بعبارة أدق، ما يجب على المرأة، ما يجب على المسلم ستره في الصلاة، يكون مقسما إلى ثلاثة أقسام: عورة مغلظة كما يسميها الفقهاء، وعورة متوسطة، وعورة مخففة. وهذه الكلمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله أراد فيها أن يبين لنا عورة الرجل الذكر البالغ وعورة المرأة البالغة سواء كانت حرة أو كانت أمة، وكذلك أن يبين لنا عورة الصغار من البنين والبنات. فقول المؤلف العورة ثلاثة أنواع، هذا التقسيم بالنسبة للصلاة، هذا التقسيم بالنسبة للصلاة، الكلام على الصلاة، لأن العورة في المسلمة يتحدث عنها الفقهاء في بابين: الباب الأول باب الصلاة، والباب الثاني باب النظر. فالمرأة مثلا في باب النظر لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من جسدها، بل تخرج وقد احتجبت حجابا كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، على الخلاف المعروف بين أهل العلم في الوجه والكفين. في باب الصلاة هناك شيء آخر يختلف عنه في غيره من الأبواب. فهنا يقول المؤلف رحمه الله في باب ما يجب على المرأة أن تستره في صلاتها، أنه يجب على المرأة الحرة البالغة ستر جميع بدنها، فجميع بدنها عورة في الصلاة، قال إلا وجهها، إلا وجهها. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن المرأة الحرة البالغة، فخرج بقوله الحرة الأمة، وهي المرأة المملوكة التي تباع وتشترى، هذه المرأة المملوكة لها عورة أخرى عند الفقهاء سيأتي ذكرها. وكذلك البالغة خرج به الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ، التي دون سن البلوغ. وتلخيصا لما يجب على المرأة ستره في صلاتها، فالعلماء قد أجمعوا على جواز كشفها لوجهها في الصلاة، فالمرأة يجوز لها أن تكشف وجهها في الصلاة بإجماع العلماء، كما أنه يجوز لها أن تبدي كفيها وأن تبدي قدميها في صلاتها، على القول الراجح من أقوال العلماء. فالعلماء اختلفوا في الكفين واختلفوا في القدمين، هل يجوز إبداؤهما في الصلاة أم لا، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لها أن تبدي كفيها وأن تبدي قدميها في الصلاة، لأنه لا يوجد من الأدلة الصحيحة ما يدل على منعها من ذلك، ويدل على مثل هذه المسألة. وأما بقية جسدها، بقية جسد المرأة باستثناء الوجه والكفين والقدمين فهذا يجب عليها ستره في الصلاة بإجماع العلماء. إذن الرقبة والنحر وموضع القلادة والساعد والعضد والساق كل ذلك يجب على المرأة ستره في صلاته، وكذلك شعرها. وقد تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إذن بقية الجسم من الأشياء التي يجب على المرأة ستره في الصلاة. وذكرنا أنه يستثنى الوجه بالإجماع كما يستثنى الكفان والقدمان على الراجح من أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى. فإن قال قائل: ماذا تقولون عن حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فإن هذا الحديث يدل على أن المرأة لا بد لها أن تغطي ظهور قدميها في الصلاة. فالجواب أن هذا حديث ضعيف، والضعيف لا يحتج به عند أهل العلم رحمه الله تعالى في باب الأحكام، وكذلك على الصحيح في جميع الأبواب الشرعية. فيبقى معنا أن المرأة لم يأتي ما يدل على وجوب تغطيتها لقدميها، لكن إذا غطت القدمين خروجا من خلاف أهل العلم فلا شك أن هذا أفضل لها وأحسن. لكن لو صلت فإنما يجب عليها أن تستر جسدها كاملا ما عدا الوجه والكفين والقدمين، فإنه لا يجب عليها فعل ذلك. إن كانت تصلي بحضرة رجال أجانب فحينئذ تستر وجهها وكفيها وسائر جسدها إذا كان في موضع صلاتها رجال أجانب عنها. هذا بالنسبة للمرأة البالغة. بالنسبة للمرأة البالغة ذكر المؤلف بعد ذلك عورة الطفل الابن، الطفل الذكر وهو ابن 7 سنين إلى 10، فذكر لنا رحمه الله تعالى عورته. يقول علماء: الصغير الذي لم يبلغ 7 سنين لا عورة له، يعني الطفل من أول ما يولد إلى أن يبلغ 7 سنين هذا يقول علماء ليس له عورة، يعني يباح النظر إليه وإلى عورته، ويباح مس جميع بدنه. فلو حصل أن الطفل دون 7 سنين توفي فيجوز للمرأة أن تغسله، يجوز للمرأة أن تغسله لأنه لا عورة له. وأما إذا كان ابن 7 سنين إلى 10 سنوات فعورته عند العلماء الفرجان فقط، القبل والدبر، هذا هو العورة منه سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. فإذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر ولو كانت أفخاذه بادية، يعني لو صلى وفخذه بادية فصلاته صحيحة ويترخص له في ذلك لأنه طفل صغير. والأفضل والأكمل أن يعود على ستر مثل هذه الأشياء، خاصة في مثل هذه الأزمان التي فسدت فيها الذمم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من باب الأحكام الشرعية. فإذا جاوز الطفل 10 سنوات فإنه يلحق في عورته بعورة الرجل الكبير. ثم ذكر المؤلف عورة الرجل وعورة غير المرأة البالغة الحرة، فقال: وهي وعورة من عداهم من السرة إلى الركب. فقول المؤلف متوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، من عداهم يدخل فيه الرجل البالغ والطفل الذكر فوق 10 سنين والبنت الصغيرة التي دون البلوغ والأمة المملوكة. فالمؤلف رحمه الله ذكر لنا العورات لهؤلاء. أما بالنسبة للفخذ، قوله رحمه الله من السرة إلى الركبة هذا يشمل الفرجان والفخذان. أما الفرجان القبل والدبر فالعلماء اتفقوا على أنهما عورة، كما اتفق العلماء على أن ما فوق السرة من الرجل وما تحت الركبة ليس بعورة. المؤلف يقول العورة هنا بالنسبة للرجل ومن ألحق به من السرة إلى الركبة، وهذا معناه أنه أن السرة والركبة ليس من العورة، وإنما ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة هذا هو العورة من الرجل البالغ الكبير. وهذا هو على الراجح من أقوال أهل العلماء، فإن من العلماء من يخالف في الفخذين، ولكن الدليل على أن الفخذين من العورة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة، الفخذ عورة. فإن قال قائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث أنه كشف عن فخذيه، فالجواب عن ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة مقدم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كشفه عن فخذه في صلاته. إذن الراجح في جانب الرجل الذكر البالغ أن عورته من سرته إلى ركبته. هل السرة والركبة من العورة؟ الجواب لا، ليست من العورة، إنما ما بينهما من العورة. هل الفخذ من العورة؟ الجواب نعم، الفخذ من العورة لقوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وكذلك السوأتان فهما عورة باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى. ذكرنا بين أيديكن في المذكرة أيضا أنه يجب على الرجل ستر المنكبين في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء وهو قادر. ومعنى هذا الحديث أن الرجل يجب عليه أن يستر الجزء الأعلى من جسده، يعني يستر صدره وظهره في صلاته ويغطيه بشيء، أهم شيء أن يكون على عاتقه منه شيء، يعني يربط شيء من الثياب على عاتقه حتى تصح صلاته بذلك. هذا ما أفاده هذا الحديث، وكنا قد ذكرنا هذا في المذكرة، ولكن هذا القول ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما جمهور أهل العلم فقالوا هذا الحديث يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، فإذا صلى الرجل وظهره أو صدره مكشوف وليس على عاتقه شيء من الثياب فإن صلاته صحيحة، لأنه قد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى في ثوب واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال له إن كان ضيقا فأتزر به وإن كان واسعا فالتحف به. فقوله لجابر رضي الله عنه إن كان الثوب ضيقا فأتزر به يعني اجعله إزارا وصلي فيه، وإن كان واسعا فالتحف به يعني ضع منه على عاتقك شيء ولفه على، يعني اجعله إزارا واجعل الباقي منه على عاتقيك خالف بين طرفيه في الثياب. فدل حديث جابر على أن ستر العاتقين في الصلاة إنما هو سنة لا واجب، وهذا الذي يظهر. فتعلقون في هذا الكلام وتعلقون هذا البيان على ما بين أيديكن من المذكرة. إذن الخلاصة أن الرجل البالغ يجب عليه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة، وما عدا ذلك فهو مستحب له لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيأخذ من الزينة ما استطاع كما ذكر ذلك أهل العلم رحمه الله تعالى. المؤلف يقول عورة البنت الصغيرة، عورة البنت الصغيرة مثل عورة الرجل، يعني من السرة إلى الركبة. وهذا حقيقة الذي ذهب إليه المؤلف ليس عليه دليل واضح. وكذلك هو يقول المرأة الكبيرة البالغة الأمة المملوكة عورتها مثل عورة الرجل، ومعنى كلامه أن المرأة المملوكة إذا صلت وقد سترت ما بين السرة إلى الركبة فصلاتها صحيحة. وهذا الذي ذكره المؤلف قد ذكره غير واحد من العلماء، ولكن في الحقيقة ليس عليه دليل واضح، بل الأدلة الشرعية تدل على أن عورة المرأة سواء كانت حرة أو كانت مملوكة أن عورتهما واحدة في الصلاة، بالنسبة للصلاة العورة واحدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث يشمل المرأة الحرة ويشمل كذلك المرأة المملوكة. فالصحيح أن المرأة ملحقة بالمرأة المملوكة ملحقة بالمرأة الحرة، وقد قال بهذا بعض الفقهاء ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك هو قول عند الشافعية أن المرأة الحرة حكمها حكم المرأة البالغة سواء بسواء في صلاتها. ف فعليها أن تستر في الصلاة ما يجب على الحرة ستره في الصلاة. وأما ما ذهب إليه المؤلف من أن عورتهما من أن عورة البنت الصغيرة وكذلك عورة الأمة المملوكة كعورة الرجل من السرة والركبة فهذا ضعيف وليس عليه دليل واضح يدل عليه. فيكون الحاصل أن المرأة عورتها في الصلاة واحدة سواء كانت حرة أو كانت أمة مملوكة، لكن البنت التي لم تبلغ التي دون سن البلوغ يرخص لها أن تصلي وقد كشفت عن شعرها، لأن هذا لا يشترط إلا للمرأة البالغة أو المرأة البالغة. المؤلف ختم هذا المبحث بذكر الدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة، فقال رحمه الله قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه الآية كما ذكرنا سبب نزولها ما ذكرنا من شأن المرأة التي كانت تطوف بالبيت وهي عريانة في الجاهلية، وهذا الحديث ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيح في صحيح مسلم. ووجه الدلالة منها يوضحه قول القرطبي رحمه الله في قوله يا بني آدم، يقول هو خطاب لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا فإنه عام في كل مسجد للصلاة، لأن العبرة للعموم لا للسبب. فالآية دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة بل وأخذ الزينة لها أيضا والله أعلم. إذن هذه الآية هي دليل عند أهل العلم رحمه الله تعالى على وجوب ستر العورة في الصلاة وكذلك على استحباب أخذ الزينة في الصلاة. الشاهد منها قوله يا بني آدم، العبرة عند العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا قال إنسان هذه الآية لها سبب خاص وذكر لنا سبب نزولها نقول له العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، وهذه قاعدة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام، قال تعالى يا بني آدم فهو يعم العالمين، وأما السبب فهو خاص، فلا مانع من إعمال عموم هذه الآية فيما دلت عليه من وجوب ستر العورة في الصلاة. هذا بالنسبة لما يتعلق بستر العورة في الصلاة وهو شرط من شروطها. بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا شرطا آخر من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، ونتركه إن شاء الله في الدرس القادم ونقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبين يدي بعض الأسئلة، يقول السؤال الأول هل يجوز أن يجمع القادم من السفر إلى بيته الصلاة كصلاة الظهر والعصر جمع تقديم أو صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم إذا خشي أن ينام فلا يستيقظ لشدة تعبه؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك إذا قدم المسلم من سفره وهو متعب جدا وخشي أن ينام أو كان يترجح عنده أنه يحتاج إلى الراحة، فله أن يجمع بين الصلوات التي تجمع، لكن يجمع بينهما بدون قصر، يجمع بينهما بدون قصر، يصلي أربعا أربعا. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال جمع بينهما من غير سفر ولا مطر وقال ولا خوف، وقال أراد أن لا يحرج على أمته، فلا يترخص في ذلك إلا عند الحاجة عند وجود الحرج. تقول السائلة أيضا كنا في الطائرة ونحن ذاهبون إلى الحج أو العمرة وأذن لصلاة المغرب ولم تتحرك الطائرة بعد، فاستقبلت القبلة وصلت في مكانها جالسة لأن الطائرة ملأ بالرجال ولا تستطيع القيام في ممر الطائرة، فهل الأولى تأخير الصلاة وجمعها مع العشاء في جدة؟ الجواب نعم، هذا هو الأولى، الأولى أنك تؤخر الصلاة إلى المكان الذي ما دام أن الصلاة تجمع إلى غيرها فتؤخر الصلاة إلى جدة وتصلي هناك جمع تأخير بين المغرب والعشاء، ولكن هي الآن اجتهدت وصلت وهي جالسة في الوقت حسب طاقتها فما فعلته صحيح، لكن يلزمها في مرات أخرى أن تفعل ما هو أرجح حتى تدرك فضيلة الصلاة كاملة. تقول كنا في الحج وأذن لصلاة العصر ونحن نمشي نريد الذهاب إلى المخيمات في منى. قبل سنوات الزحام شديد والمفترشون كثيرون ولم يسمح رجالنا من محارمنا بالصلاة أثناء المشي، وكنت أخشى أن أتركهم للصلاة فأضيع في الزحام حتى فاتتنا صلاة العصر. تقول ووجدت من ذلك حرجا شديدا وحزنا إلى يومها هذا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان مرادك أنك تركت صلاة العصر حتى خرج وقتها، يعني حتى غربت الشمس، وأنك لم تصلي العصر إلا بعد الغروب، فهذا العمل لا شك أنه لا يجوز، لكنك أنت معذورة في ذلك. بالنسبة لك فأنت معذورة بسبب محارمك، وبالنسبة للمحارم فإنهم آثمون على هذا الفعل الذي فعلوه، لأن هذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الذي شرعه الله سبحانه. أما بالنسبة لك فأنت معذورة، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دمت كنت لا تستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها ولما تمكنت أديت الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا حرج عليك، والدين يسر، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت. تسأل هل للمرأة الحائض أن تتوضأ وخاصة أنها اعتادت ألا تترك الوضوء أبدا، وهل نستطيع أن نقيس حالها على حال الجنب الذي له وضوء؟ الجنب إذا أراد أن يجلس في المسجد فإنه له أن يتوضأ تخفيفا للجنابة. هذا عند من يقول بأنه لا يجوز له أن يمكث في المسجد، وهذا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، هذا فعل الصحابة. لكن الذي يظهر أن الحائض تختلف عن الجنب، فالمرأة الحائض لو توضأت حتى فإن التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا العمل يحتاج إلى دليل. نحن ما نمنعها من الاغتسال، ما نمنعها من أن تفعل ما تريده من غسل أعضائها، لكن التعبد لله جل وعلا بذلك هذا يحتاج إلى دليل. وقد كان عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، وهو من سادات التابعين ومن فقهاء التابعين، كان يقول المرأة إذا حضر وقت الصلاة فلتتوضأ ولتجلس في مصلاها تذكر الله سبحانه وتعالى حتى يخرج بمقدار ما يصلي الناس الصلاة. وهذا حقيقة القول ليس عليه دليل، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. المرأة التي يعني عندها العذر والمرأة الحائض هي في الأصل طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، فالمؤمن لا ينجس. وعائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولي لي الخمرة من المسجد، الخمرة حصير يسجد عليه المصلي بمقدار موضع السجود، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني موضع النجاسة موضع محدد، ولكن جسد المرأة طاهر لأنها مسلمة، والمسلم لا ينجس، المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعبد لله جل وعلا بهذا العمل لا يصلح، لأنه ليس عليه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.